بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. استسلام مئات الجنود في أزوفستال، وفد من حركة فتح يلتقي لافروف في موسكو، ومبادرة إيرانية لإنقاذ الاتفاق النووي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية اللواء إيغر كوناشينكوف باستسلام 694 من مقاتلي أزوفستال خلال اليوم الماضي، بينهم 29 جريحا. وأوضح كوناشينكوف أنه منذ 16 من مايو أيار وصل عدد المستسلمين إلى 959 مسلحا. بدوره قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن هذا ليس استسلام، وإنما خطة وضعتها كييف من أجل انسحاب مقاتلي أزوف من أزوفستال كعملية خاصة لإنقاذ القوات الأوكرانية. وهذا ما قالت عنه المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا لسبوتنيك.
لقد اطلعت على هذه التصريحات وهي بالطبع في غاية الروعة من قلم المبدعين العرض الكوميدي الربع 95 الذي ابتكره زيلينسكي. لدي انطباع بأنهم يكتبون سلسلة درامية جديدة أو نصاً لحفل الشركة القادم تحت اسم استلام التشكيلات الأوكرانية من مصنع أزوفستال الذي كانت روسيا تقترحه منذ شهر في سياق عمليتها الإنسانية. إن سلطات كييف تظهر أكاذيبها ودعايتها التي استخدمتها طوال هذا الوقت والتي أصبحت تعمل ضدهم في المقام الأول. إن إصدار خروج الأشخاص الذي اقترحته روسيا لعدة أسابيع كعملية خاصة ذات طبيعة إنسانية يوضح للعالم أجمع كيف تعلموا الكذب على مدى السنوات العديدة الماضية، وبتوجيه من المتخصصين من أمريكا وحلف شمال الأطلسي. هذا أفضل دليل على كل ما تحدثنا عنه منذ سنوات عديدة ولم يصدقوا قولنا.
استمعنا إلى ما قالته المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا حول ما يحدث في أزوفستال.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي موسكو أيضاً التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بوفد من حركة فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ. وقدم لافروف تعازيه باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها للأحداث في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأكد لافروف على ضرورة إجراء تحقيق شامل وموضوعي بمقتل الصحفية. كما أكد الشيخ أنه تباحث مع الجانب الروسي حول القضايا الثنائية وبعض الملفات الإقليمية والدولية. حول هذا الموضوع قالت عضو المكتب الاستشاري لحركة فتح ميساء أبو زيدان لبلا قيود:
يبدو أن اللقاء الفلسطيني الروسي الذي جرى بالأمس بين الوفد الفلسطيني برئاسة السيد حسن الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وبين الوفد الروسي الممثل القيادة الروسية يأتي ضمن خطوات تجسد وتفعل دور موسكو في عملية السلام من خلال عضويتها في رباعية دولية، ويكرس ويؤكد على موقفها من الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة بظل ما يمكن أن يرتبط بالأزمة الأوكرانية وينعكس على المنطقة، تحديدا بعد تدخل العديد من الأطراف لاستثمار واستغلال مناخات هذه الأزمة وإمكانية إعادة تموضعها كقوى وتواجد في منطقتنا العربية. أيضا أعتقد أن هذا الحراك سيركز على ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية، إضافة لتأكيد دعم القيادة الفلسطينية التي تناضل لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي سيؤسس وبإمكانه أن يفضي لسلام عادل وشامل في المنطقة بل والإقليم برمته. وباعتقادي أن هذا الحراك بين جانبين الروسي والفلسطيني سيبدأ من ملف المصالحة الداخلية الفلسطينية، حيث أن العمل على إنهاء هذه القضية ومعالجتها يأتي ضرورة للفلسطينيين وللشعب الفلسطيني، وسيعزز من أي حراك تكون القيادة الفلسطينية بصدد وتحديدا تجاه المجتمع الدولي كي يقف أمام مسؤولياته تجاه ما يرتكب من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني من قبل كيان وقادة الكيان الإسرائيلي كيان الاحتلال. أما ما هو المأمول فلسطينيا من موسكو ومن الطرف الروسي باعتقادي يتخذ مستويين. المستوى الأول هو الرسمي، وأن القيادة الفلسطينية حريصة على أن يكون هناك ثبات في الموقف الروسي الداعم دائما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأن يكون هناك تفعيل لدور روسيا في الرباعية الدولية وفي كل المحافل الدولية كي يكون هناك كسر لاحتكار الطرف وتحديدا الولايات المتحدة هذا الملف أو ملف المسار أو عملية التسوية السياسية في المنطقة لإنهاء الصراع. أما على المستوى الشعبي فأن يكون هناك يعني اتفاقات ولقاءات دائمة بكل المجالات والتي تدعم من صمود وثبات الشعب الفلسطيني، أيضا أن يتم تسخير واستثمار روسيا ومكانتها كقوة عالمية تسعى لأن يكون هناك تغيير لقطبية هذا العالم، القطبية التي تطرفت في هذا العالم، وأن يكون هناك يعني تكوين مواقف يعني ممكن أن تصل إلى تكتل عالمي داعم ومنتصر للقضية الفلسطينية العادلة، وأن يعني يكون إسناد بالأفعال وبالمواقف لحقوق الشعب الفلسطيني الذي ينال من أجل إنهاء الاحتلال وكنسه، وأن يكون هناك يعني إمكانية لأن يحقق أو أن يقرر مصيره وأن ينال حريته.
كان هذا ما قالته عضو المكتب الاستشاري لحركة فتح ميساء أبو زيدان حول زيارة وفد من الحركة إلى موسكو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوعنا الأخير مستمعين عن المبادرة الإيرانية لإنقاذ الاتفاق النووي بعد تعطل مفاوضات فيينا، حيث طرحت إيران مبادرة خلال محادثات المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا في طهران لتحريك هذا الملف. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إنه تم اقتراح بعض الحلول، ولو ردت أمريكا على ذلك فبالإمكان العودة إلى فيينا. كلما يتم طرح مبادرة ويجري تحرك ما في المجال الدبلوماسي يقوم الكيان الغاصب للقدس بتحركات مناهضة لذلك، وهذا ليس بالأمر الجديد حسب قوله. وأوضح زاد أن إيران لم تطلب شيئا أكثر من حقوقها ولم تطالب بما لم يرد في الاتفاق النووي. حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الإيراني الدكتور محمد حسين خليق لي بلا قيود:
في الحقيقة المبادرة الجمهورية الإيرانية تترجم تحت سقف المبادئ الإيرانية بالنسبة للمفاوضات النووية وقبولها لتفعيل الملف النووي بشكل كامل، لكن لأن إحياء الملف النووي الإيراني يعود بالدرجة الأولى فائدته بالدرجة الأولى يعود إلى المنطقة بشكل عام وإلى الداخل الإيراني بشكل خاص، وأيضا سيترك أثرا إيجابيا على العلاقات الدولية وتفعيل الموقف الدولي بالنسبة للشأن الأمور الشائكة، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت بهذه المبادرة أنها لا تريد إحجام الملف النووي الإيراني، أنها لا تريد إسقاط الملف النووي الإيراني، إنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمل مبادرة خير وحسن نوايا وتريد فعلا أن تحل المشاكل بالطرق السلمية ولا تريد أن تصيب هذه المنطقة المزيد من عدم الاستقرار. الولايات المتحدة الأمريكية تعترف في المقلب الآخر أنها عجزت وفشلت من إقناع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتنازل عن بعض الثوابت التي مصر عليها إيران. وهذا يعني أن هذه المبادرة، طبعا لم يتم الحديث عن المبادرة بشكل الواضح، لكن يظهر أن المبادرة مبنية على قبول نوعا ما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأن تكون العقوبات التي سترفع بخصوص بعض القضايا السيادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تكون ضمن مراحل، لكن بشرط أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية ضمانات حقيقية وواقعية بأنها سترفع، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصرة على أن ترفع كل العقوبات ولا تستثنى لا مؤسسة ولا حزب ولا فيلق عسكري مثل لواء القدس مثلا. وبالتالي إذا كان هناك ضمانات ولعل هذه الضمانة تقدمها بوساطة روسية لا بأس، أو بوساطة بعض الدول الصديقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أو حتى الدول الغربية والأمريكية، لابد أن يقدموا ضمانات واقعية بأن الولايات المتحدة الأمريكية سترفع كل العقوبات، لكن أنها لا ترفع بعض العقوبات وتعود الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى كل بنود الاتفاق النووي، هذا لا يمكن حصوله أبدا. فهذه المبادرة يعني هذه الليونة وهذه السياسة الدبلوماسية الإيرانية المميزة المبنية على حكمة أن لابد أن تحل هذا، أن يحل هذا الملف. هنا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن الملف النووي الإيراني كما قلنا سابقا حاجة أمريكية بالدرجة الأولى. الملف النووي الإيراني في حال إذا ما رجعت الولايات المتحدة الأمريكية هي المنتصرة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت هي الآن في هذه الحال هي حقيقة الفاشلة في ممارسة سياستها الخارجية خصوصا بالنسبة لهذا الملف، وهذا باعتراف الداخل الأمريكي وكل التقارير والمحللين السياسيين. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاوزت أزمة الملف النووي الإيراني، الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاعت أن تفرغ كل العقوبات الأمريكية المرتبطة بالملف النووي الإيراني، وأصبحت هذه العقوبات لا جدوى لها. لماذا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا تريد رفع هذه العقوبات وأن هذه العقوبات لا جدوى لها حتى تضيف على سجلها انتصارات مضاعفة على الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة، وأن تترك مسارا للمحاولة السياسية لإنقاذ الملفات، لأن إنقاذ الملف الإيراني يكون له تداعيات إيجابية على سائر الملفات الأخرى. يعني أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها دور إقليمي بامتياز ولها دور أيضا دولي كذلك بامتياز، ونستطيع أن نتجاوز الكثير من الملفات وقد نحل على ضوء النجاح في هذا الملف الملفات الأخرى الإقليمية والدولية.
وبشأن رد الولايات المتحدة المحتمل على هذا المقترح أضاف خليق:
هناك مؤشرين مع الأسف متناقضين دائما نحن نعيش مع الولايات المتحدة الأمريكية، لسنا نحن يعني كل الدول التي تريد سيادة لنفسها ورقي لشعبها مع الأسف الشديد، لأن الولايات المتحدة لم ترعى مصالحها فقط، فالقضايا كلها مرتبطة بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نحن لدينا مبادئ ودائما مبادئ هي لا تشكل خطرا على الشعوب، بل المصالح الأحادية هي التي تشكل خطر على الشعوب. المؤشرات الإيجابية، هناك مؤشرات إيجابية تلقفناها هذه الأيام وصلت إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية كأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للعودة، لكن بحاجة إلى مرونة إيرانية نوعا ما، لكن تبقى حسب التجربة السابقة والمريرة في العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الأمريكية مع الأسف الشديد حالة عدم الثقة هي العنوان الأول الآن في داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك دائما الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنظر بهذين الجانبين. بالنهاية الولايات المتحدة الأمريكية حتى من يتماهى معها في السياسات تترك أصدقائها في المنطقة من أجل مصالحها. فالآن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية فعلا إنقاذ الملف النووي الإيراني، وإذا ما عادت الولايات المتحدة الأمريكية ليست من أجل أنها تريد خيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا خيرا للشعب الإيراني، لأنها عاجزة عن تحقيق مكتسبات سياسية إقليمية ودولية، لأنها فشلت في فرض العقوبات وتغيير موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولأنها تداعيات هذا الملف والعقوبات الأمريكية كانت على أمريكا أكبر من تداعيات هذه العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن هذه الزاوية نحن نقرأ أيضا العقوبات الأمريكية على أصدقاء إيران، على روسيا مثلا، تداعيات العقوبات الأمريكية على الداخل الأوروبي والأمريكي أكثر بكثير من تداعيات هذه العقوبات على الشعب الروسي، كما أنه تداعيات على الشعب السوري والشعب الإيراني. لذلك هي الآن متورطة في كثير من القضايا، ليس لها مخرج إلا النزول من هذه الشجرة. لذلك على كل الصعود الولايات المتحدة الأمريكية خاطرة، ونحن لن نربط سياستنا الإقليمية والدولية ومقاومتنا وموقفنا الدائم بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية أو عدم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، لأننا أصحاب مبادئ في هذه المنطقة.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الإيراني الدكتور محمد حسين خليق. بالمبادرة الإيرانية نختم وإياكم مستمعين حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com، وأيضا تابعونا على قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.